ما هي الآداب التي أحتاجها أمام شيخ الذي يعلمني الخير؟ التواضع أولا، وكذلك حسن الجلسة وإحضار الدفتر والقلم، تقييد الفوائد المهمة، وعدم الانشغال غير الدرس، وحسن الظن به والدعاء له والدفاع عنه بالحق، وعدم الافتئات عليه. كنت في دار حديث لا بمضاربات ولا مساببات ولا مخاصمات، ويستشار فيما هو من شأن الدعوة وشأن الدار، ولا يكتل عليه ولا يحزب عليه ولا يثور عليه، بل يدعى له، وهو بشر يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، لكن كفى أنه يقوم بجهد طيب في الدب عن دين الله وفي اجتماع الأخوة عليه. والغيبة في حقه مثل الغيبة في حق السلطان، ليست كغيبة أي إنسان، غيبة العالم كغيبة السلطان، لأن غيبة العالم وغيبة السلطان تفسد الناس عليهما، وإفساد الناس على العالم والسلطان ليس بإفساد شخصي، إنما إفساد عامة. وبنحو هذا القول قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على رياض الصالحين، وهكذا الدعاء له وعدم رفع الصوت عليه وعدم معارضة فتواه بفتوى عالم آخر، إن كان ولا بد يسأل ثم يسأل عن توجيه القول الآخر. أما أن تستفتي يقول لك كذا تقول له وكذا، لكن فلان يقول كذا، كان السلف يكرهون هذا. أذكر مرة أن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان في حاضرة إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي، وإذا به يذكر ضلاله، فكان بعض من صار مفتونا بعد ذلك ويقول الشيخ ابن عثيمين يكفر، قال له اجلس، ما رضي، ما زال يردد، قال أتراني مقلد ابن عثيمين؟ وهكذا كان يتألم إذا سئل عن سؤال ثم يقول لكن الشيخ ابن باز يقول كذا. خلاص أنت عرفت ابن باز، إن كنت قد اقتنعت بها خذ بها، وإن كنت لم تقتنع بها سمعت من الشيخ مقبل، خلاص قد عندك فتوى لعالمين، خذ بما يقربك إلى الحق. وهكذا ينقل خيره. بعضهم يا أخوة سفير سيء على شيخه على عالمه، يسافر من هذه الدار إلى تلك الدار ويصل والله كذا والله كذا، ربما الله أعلم موقف بينه وبينه، يعني ما فيه كبر ولا شيء، والله متكبر متطاول، ما عنده تواضع، يحتقر أخوانه، أو ربما عنده سوء ظن، هذا ما يداري إلا بعض الناس، ومن هذا الكلام يفسد على شيخه. ولا الصنعاني كلام نفيس، يعني في من هذا حاله، يعني يتتبع أثرات شيخه. فكن سفير صدق، إذا انتقلت إلى دار حديث اعرف لشيخك حقه. يا أخوة ما احنا ما أثنى على مشايخنا وعلمائنا من أجل الدنيا ولا من أجل كذا، هذا ما عادها محبة لله، ينبغي أن تكون محبتنا لله ثناؤنا على علمائنا بسبب العلم، بسبب الدعوة، بسبب الخير الذي يبلغه للناس. في آداب مذكورة في آداب الطلب، ومذكورة في كتاب جامع بيان العلم وفضله، ومذكورة في كتاب ابن جماعة تذكرة السامع، وكتب كثيرة تتكلم عن حقوق الشيخ على طلابه. وهنا في ذكرة السامع المتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة رحمه الله في آدابه مع شيخه، النوع الأول أنه ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه. النوع الثاني أن ينقاذ لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، يعني في الحق، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر، فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده، ويبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته. ويعزى إلى الشافع أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وأخذ ابن عباس رحمه الله ورضي عنه مع جلالته ومرتبته بركاب زيد بن ثابت الأنصاري، وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. النوع الثالث أن ينظره بعين الإجلال ويعتقد فيه درجة الكمال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب شيخي عني، ولا تذهب بركة علمي ولا تذهب بركة علمه مني. ليس معنى ذلك أنه يعتقد فيه العصمة، هذا ممنوع، العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعتقد فيه النصح، يعتقد فيه الصدق، لأنك إذا اعتقدت في شيخك الصدق، إذا أنبك، إذا نصحك، إذا أغلط عليك، إذا أنت تراه محسن إليك. لكن إذا اعتقدت في غير النصح وغير الصدق، كل كلمة وتأنيب ونصيحة، وإذا بك تتألم منها والقلب يعني يحتقن حتى يصل الإنسان إلى الانفجار، حتى أصبح الكثير من العلماء يدارون الطلاب كمدارات العامة. الأعمش ربما تنخم في وجه بعضهم، وربما يطرد بعضهم، يصبرون يتحملون من أجل الدين. نحن نقول لا يهان الطالب، الطالب لحرمته، لكن أقل حالة يعرف لشيخه فضله حتى لا يزدري نصيحته وتوجيهه. هو النوع الرابع أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. قال شعبة: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما يحيا، وقال: ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه. ومن ذلك أن يعظم حرمته ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. النوع الخامس أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه ويجعل العتب عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. ثم يا أخوة، الشيخ بشر، يعني أنت تراه الآن على الكرسي، قد يكون قد مر عليه في يومه وليلته من المغضبات ما الله به عليه، أو قد يكون يعالج قضية قد سمع عنها ما لم تعلم أنت، فربما تجده يغضب ويصيح، وربما سفه وجدع، فأنت تقول: ما له هكذا؟ يعني ربما أنت ما تعرف أن تحت جمرة يشكو منها ويبكي منها. ولبعضهم: اصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. وقد قال نحو هذا أظن أبو سلمة بن عبد الرحمن، وقع بينه وبين ابن عباس شيء فأته علم كثير. النوع السادس أن يشكر الشيخ على توقيفه على ما فيه فضيلة، وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة، أو على كسل يعتريه أو قصور يعانيه أو غير ذلك مما في إيقافه عليه وتوبيخه إرشاده وصلاحه، وهو بعد ذلك من الشيخ من نعم الله تعالى عليه باعتناء الشيخ به ونظره إليه. يعني الآن عند أن يعاتب الشيخ التلميذ والتلميذ يشعر أن الشيخ حريص عليه سيفرح بهذا العتاب، لكن إذا كان الشيخ يعاتب والتلميذ يشعر أن الشيخ يريد يهينه أو يريد الترفع عليه ما سينتفع بهذا العتاب. النوع السابع أن لا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان، سواء كان الشيخ وحده أو كان معه غيره، فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف ولا يكرر الاستئذان، وإن شك في علم الشيخ به فلا يزيد في الاستئذان فوق 3 مرات. النوع الثامن أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب، كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ أو متربعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه ويقبل بكليته عليه متعلقا لقوله، بحيث لا يحوجه إلى عادة الكلام مرة ثانية، ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو أمامه بغير حاجة، ولا سيما عند بحثه له وعند كلامه معه، يعني يستنصحك وهو يتلفت ما يركز معك. النوع التاسع أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان، ولا يقول له لما ولا لا نسلم ولا من نقل هذا ولا من أين موضعه وشبه ذلك، فإن أراد استفادته تلطف في الوصول إلى ذلك ثم هو في مجلس آخر أو على سبيل الإفادة. عن بعض السلف من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا، وإن ذكر الشيخ شيئا فلا يقول له هكذا قلت أو خطر لي هذا أو سمعت أو هكذا قال فلان، إلا أن يعلم إثار الشيخ ذلك. وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أو على خلاف صواب سهوا فلا يغير وجهه أو عينيه أو يشير إلى غيره كالمنكر لما قاله. أذكر مرة شيخنا مقبل رحمه الله يعني تكلم عن أضرار القات ومخاطر القات، وبعض الطلاب كان في المجلس يعني يرى حرمة القات، فالشيخ غضب من الإلزام. يعني أحيانا أنت تلزمه أن يقول بهذا القول لقوله في مسألة أخرى، قالوا يا شيخ أنت تحرم المكياج على النساء لضرره وهذا ضرره أكثر من المكياج، غضب وأسكت المتكلم. النوع العاشر إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا ويحفظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال متعطش إليه فرح به كأنه لم يسمعه قط. قال عطاء: إني لا أسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه، فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. وعنه قال: إن الشاب لا يتحدث بحديث فأسمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد. النوع الحادي عشر أن لا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره ولا يسابقه فيه ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ، فإن عرض الشيخ عليه ذلك ابتداء والتمسه منه فلا بأس. وينبغي أن لا يقطع على الشيخ كلامه أي كلام كان، ولا يسابقه فيه ولا يساوقه، بل يصبر حتى يفرغ الشيخ كلامه ثم يتكلم ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس. النوع الثاني عشر: إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمين، وإن ناوله شيئا ناوله باليمين. النوع الثالث عشر: إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل وخلفه بالنهار، إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة وغيرها، يعني يتقدم أمامه بالليل إذا هناك مكروه يتقيه، وإذا في النهار إذا هناك مكروه من الخلف يتقيه. هذا الآداب مع الشيخ من حيث الاقتداء به، وأما من حيث الدروس فهناك آداب أخرى، وهناك آداب بعد الاستفادة. كنا قد عزمنا على الاستمرار في مثل هذه الكتب، لكن الله المستعان شغلنا شيئا، لكن إن جعل الله بركة إن شاء الله نمر على جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر أو ما في بابه من الكتب النافعة. قال ابن معين: والله لرفسة أبي نعيم لي أحب إلي من كذا وكذا. رفسه برجله في صدره بعد أن تثبت منه. الآن إذا نصحت كثير من الطلاب ترك طلب العلم ذهب يدور له حزبي يجلس تحته من أجل نصيحة وتوجيه. وهناك أهل خير ما زالوا الحمد لله، الله ما زالوا يفرحون بتوجيه مشايخهم ويحسنون الظن بهم ويتلطفون بهم، والشأن خير، لا يخلو زمن من خير، إلا أننا تغيرنا عن الزمن الماضي كثيرا. والله مرة من المرات تغلظنا على الشيخ مقبل في سؤال حتى رفع يده هكذا إلي، وما عتبت عليه ولا حتى وقع في نفس الشيء. أنا المخطأ. الإنسان هكذا يعود نفسه يصبر على الشيخ حتى إذا وقعت جفوة يصبر، الجفوة تزول. قد تقع جفوات بين كثير، وقعت بين يعني ابن عباس وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وقعت جفوات تزول تذهب مع المشايخ ومع الطلاب ما دمنا على عقيدة واحدة. استمر يدعو بعضنا لبعض، الشيخ للطالب والطالب للشيخ،